تمام الواحدة بعد الظهر حسب توقيت باريس.
سعد الصابري
أهلا بكم في ساعة الظهيرة من مونت كارلو الدولية. هي ساعة إخبارية منوعة، نبدأها كالعادة بنشرة مفصلة إليكم أبرز عناوينها. المدعي العام الإيراني يعلن إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة. مجموعة أوبيك بلس تتفق على تمديد العمل بسياسة الإنتاج النفطية الحالية. متمردو جبهة تيغري يسحبون نحو 65% من مقاتليهم من خطوط الجبهة بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة. وتفاصيل هذه النشرة مباشرة بعد ثواني، ابقوا معنا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات الإيرانية قبل شهرين، وفيما يبدو أن ذلك يأتي بعد جهود تفاوضية ووساطات داخلية، صدرت عن سلطات طهران مؤشرات استجابة لمطالب المحتجين. تجلى ذلك في إلغاء شرطة الأخلاق وطرح احتمالية إلغاء إلزامية الحجاب. سميرة والنبي.
بالفعل سعد، لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات والإضرابات في إيران صدرت مؤشرات تتجه نحو التراجع عن السلطات الإيرانية. المدعي العام حجة الإسلام محمد جعفر منتظري أعلن أن تخلي السلطات المعنية عن شرطة الأخلاق، واستبق المدعي العام هذه الخطوة غير متوقعة، وقال إن البرلمان والسلطة القضائية في إيران تراجع القانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس، بل إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أشار في خطاب متلفز إلى أن وسائل تطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة. تأتي هذه التطورات بعد سلسلة من اللقاءات التفاوضية انعقدت سرا خلال الأيام المنصرمة لعدد من الشخصيات الإصلاحية مع رئيس القضاء وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، ويبدو أن المجتمعين وجهوا تحذيرات جدية للسلطات بشأن الوضع المتأجج في إيران واقترحوا حلولا للخروج من الأزمة. بالموازاة مع ذلك، أصدر أئمة الجمعة والمدرسون وعلماء الدين السنة في محافظات بلوشستان جنوب شرق إيران بيانا أدنوا فيه الأحداث التي وصفوها بالمروعة التي تشهدها البلاد، وأعربوا عن معارضتهم لتعامل النظام الإيراني مع الاحتجاجات الشعبية.
شكرا لك سميرة والنبي. وبالتزامن مع هذه المبادرة حيال المتظاهرين، أعدمت السلطات الإيرانية اليوم 4 أفراد أدنتهم بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية. كما تواصل طهران احتجاز مواطنين فرنسيين تعهد رئيس إيمانويل ماكرون بمواصلة الضغط من أجل إطلاق سراحهم، منددا في مقابلة صحفية أمس بما اعتبرها أكاذيب السلطات الإيرانية فيما يخص أسباب سجن هؤلاء المواطنين. على صعيد آخر، بدأت إيران في بناء مفاعل الماء الخفيف كارون، وهو مفاعل نووي حراري بطاقة 300 ميجاوات من الكهرباء، يقام في مدينة درخفين التابعة لمحافظة خوزستان جنوبي البلاد، وذلك بتكلفة تناهز $2 مليار، وفق ما أعلنه أمس رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي. اللافت أن خوزستان أيضا هي إحدى المحافظات التي شهدت سقوط قتلى وجرحى خلال الاحتجاجات الإيرانية. نواصل نشرة الأخبار مباشرة من باريس إلى بغداد، حيث بدأ البرلمان العراقي أمس مناقشة سن قانون حرية التعبير عن الرأي والإجماع والتظاهر السلمي. قانون أثار جدلا سياسيا واسعا ورفضته بعض منظمات المجتمع المدني، في حين تبنت دعمه القوى السياسية الموجودة في السلطة وعلى رأسها الإطار التنسيقي الشيعي. التفاصيل من بغداد مع مراسل مونت كارلو الدولية باسل محمد.
الخلافات حول قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي الذي بدأ البرلمان العراقي مناقشته بغرض تشريعه تتمحور في أكثر من نقطة. النواب المستقلون اعتبروا أن مجرد التفكير بسن القانون هو مساس بالحريات كون الدستور يكفل حق التعبير والرأي، متهمين القوى السياسية بالسعي إلى وضع قانون يسمح لها بمعاقبة من يعارضها. القانون يتضمن عقوبات وغرامات مالية كبيرة وعقوبات بالسجن لمن لا يلتزم بضوابط القانون، كما يلزم العراقيين بالحصول على موافقة السلطات قبل التظاهر. ولذلك القانون أحدث غضبا كبيرا في صفوف منظمات المجتمع المدني. المثقفون والكتاب العراقيون دخلوا على خط الخلافات ودعوا إلى تحرك واسع لإسقاط القانون قبل سنه في البرلمان. وتخشى حركة الاحتجاجات الشعبية التي قادت التظاهرات ضد النخبة السياسية في السنوات السابقة من توظيف القانون لتفعيل الملاحقات والاعتقالات بحق نشطاء الحركة والمدونين والصحفيين. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
على صعيد آخر في العراق، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين اليوم عن إعادة 18,000 قطعة أثرية مهربة، مذكرا بأن بلاده تعرضت في فترات مختلفة لسرقة ممنهجة لتراثها الثقافي. في سوريا قام عشرات المتظاهرين الغاضبين من تدهور الأوضاع الاقتصادية، قاموا اليوم باقتحام مقر محافظة السويداء جنوبي البلاد وأضرموا النار في أجزاء من المبنى وسط تبادل كثيف لإطلاق النار مع الجهات الأمنية. شنت مقاتلات إسرائيلية فجر اليوم غارات جوية على عدة أهداف في قطاع غزة، بينها موقع لحركة حماس في مدينة خان يونس وأرض فارغة بالقرب من المطار جنوب مدينة رفح، وذلك ردا على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه مناطق في إسرائيل. على صعيد آخر، وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى المنامة اليوم في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس إسرائيلي إلى مملكة البحرين، حيث يلتقي الملك حمد بن عيسى الخليفة، وذلك قبل توجه إلى الإمارات غدا. تحدثنا قبل دقائق إلى مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس زياد حلبي وسألناه عن تفاصيل هذه الزيارة.
زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى البحرين هي زيارة خاطفة، سيلتقي هناك بالجالية اليهودية وبملك البحرين، ولكن غدا عمليا سيزور لعدة ساعات فقط أبو ظبي، سيلتقي أيضا رئيس الإمارات. عمليا يحاول هرتسوغ صيانة ما يسمى باتفاقيات إبراهيم مع بعض دول الخليج، على أمل أن يتم توسيع رقعة المعاهدات السلام في تلك المنطقة تحديدا. يأتي ذلك عمليا في مرحلة انتقالية في إسرائيل، فيها حكومة تنهي ولايتها وعودة حكومة يمينية برئاسة نتنياهو، ربما يحمل أيضا بعض رسائل الطمأنة لجهة انضمام بعض المتطرفين إلى الحكومة اليمينية بأن ذلك لن يؤثر على العلاقات مع الدول العربية.
زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس. ومن جهة أخرى، في إسرائيل ينتظر الجميع تحديد تاريخ ترحيل المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري إلى فرنسا. هو المعتقل منذ أشهر في إسرائيل من دون توجيه تهمة له، كان من المقرر أن يتم ترحيله اليوم وفق ما أعلنت يوم الجمعة محاميته وأسرته. نواصل في هذه النشرة ونفتح على ملف النفط. خلال اجتماع افتراضي اليوم، اتفق ممثلو الدول المنتجة للنفط في تحالف أوبك بلس على تمديد العمل بسياسة الإنتاج النفطية الحالية والإبقاء على حجم الحصص، وذلك عشية دخول عقوبات غربية جديدة ضد روسيا حيز التنفيذ. فايزة مصطفى.
كما كان متوقعا سعد، خرج الاجتماع الافتراضي لأعضاء تحالف أوبك بلس بالاتفاق على تمديد العمل بسياسة إنتاج النفط المعتمدة، وبالتالي اختار 13 عضوا من الدول المصدرة للنفط بقيادة السعودية وحلفاؤهم العشر بقيادة روسيا الإبقاء على الوضع القائم، أي الحفاظ على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل، ما يمثل نحو 2% من الإمدادات العالمية حتى نهاية العام المقبل. وبهذا القرار اختار الأعضاء أيضا البقاء على حياد من الحرب الروسية الدائرة في أوكرانيا التي ألقت بظلالها على الاجتماع. فروسيا رفضت تحديد سقف سعر نفطها عند 60 دولار للبرميل بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبعة وأستراليا على آلية قد تحد من واردات أو من الواردات الروسية بدءا من الغد، وهو اليوم الذي يدخل فيه الحظر الأوروبي على النفط الروسي المنقول برا حيز التنفيذ. روسيا التي تهدد بحرمان الدول التي تتبنى هذه الآلية من صادراتها النفطية هي تعول على دعم السعودية لها، كما حدث خلال اجتماع أوبك بلس قبل شهرين عندما أقر الأعضاء في مقدمتهم الرياض خفض إنتاج النفط. الأمر الذي أغضب واشنطن.
شكرا لك فايزة مصطفى. إذن وفيما تلقي الحرب الأوكرانية بظلالها على أسواق الطاقة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال من جانبه في مقابلة صحفية أمس إنه سيتحدث قريبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الطاقة النووية المدنية في أوكرانيا، بعد أن يتحدث اليوم مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. يأتي ذلك فيما تشهد جبهات الحرب الأوكرانية هدوءا لافتا بعيد إشارات الانفتاح على التفاوض التي أصدرتها موسكو. وفي هذا الإطار يرى عماد بالرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار في كييف أن الهدوء النسبي في وتيرة المعارك هذه الأيام يدل على إمكانية استئناف مفاوضات سلام بين الروس والأوكرانيين بوساطة فرنسية.
كما نلحظ أن الهدوء النسبي استمر منذ 23 نوفمبر، أي قبل 10 أيام بالتحديد، في العاصمة كييف وفي أغلب المدن الأوكرانية. ونحن هنا مع ذلك نتحسب لأي أزمة جديدة، الكل يتسوق ويشتري منتجات الطاقة الأساسية إضافة إلى الشواحن الكهربائية. لكن على الصعيد السياسي نشهد هناك مسار دبلوماسي واضح أن لفرنسا كذلك تأثير، حيث كانت تصريحات الرئيس الفرنسي أنه بصدد عقد لقاء مباشر مع بوتين الرئيس الروسي. هذا يعني أن هناك واضح أن برودة الشتاء والصقيع المبكر الذي جاء إلى أغلب المدن الأوكرانية إضافة إلى استنفاذ روسيا لكثير من الذخائر يبدو أنها ساعدت في إعادة إحياء أمل دعم مسار المفاوضات بين الجانب الروسي والأوكراني، على الأقل من خلال الوسطاء الذين لهم نوايا جادة وحرص على تفعيل هذه المسارات.
عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار في كييف متحدثا لفايزة مصطفى. في نشرة الأخبار دائما من وتكارلو الدولية، أعلن القائد العام لقوات تيغراي تاديسي وريدي أن حوالي 65% من مقاتلي التمرد في الإقليم الشمالي تم فك ارتباطهم بالخطوط الأمامية في المنطقة بعد شهر على توقيع اتفاق سلام مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية. دعا المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تيغي بوتون إلى إنشاء صندوق سيادي أوروبي لدعم المشاريع الصناعية ومواجهة قانون خفض التضخم الأمريكي الذي انتقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة. في مقابلة على تيفا قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ما من سبب يدعو للقلق من انقطاعات محتملة للتيار الكهربائي هذا الشتاء، داعيا المواطنين إلى تقليل استهلاك الطاقة.
لا داعي للذعر، إنه غير مفيد وغير صحيح. الحكومة تعمل وهذا شيء مشروع وتستعد للأسوأ، أي إلى قطع الكهرباء لبضع ساعات خلال النهار. من الطبيعي أن تستعد الحكومة لحالة قصوى إذا استدعت الحاجة.
الرئيس إيمانويل ماكرون دعا خلال حديثه شركة كهرباء فرنسا ودافي لإعادة تشغيل المفاعلات النووية لمنع الانقطاعات في حالة الطقس البارد.
كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
في ختام النشرة كالعادة مع استمرار المونديال لنا محطة رياضية مع آخر وأبرز التطورات. موعد هام لمنتخب فرنسا حامل اللقب في الدور الثاني من بطولة العالم لكرة القدم في قطر. يحدثنا وديع فيعاني موفد مونتي كارلو الدولية وفرانس 24 إلى الدوحة.
حملة الدفاع عن اللقب تنطلق بشكل فعلي اليوم بالنسبة للمنتخب الفرنسي مع الأدوار النهائية وخروج المغلوب، وفي مواجهة منتخب بولندي يعتمد بشكل خاص على هداف استثنائي مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي وأفضل حراس مرمى المونديال حتى الآن فوتشيتشيشني. مدرب الزرق ديدييه ديشان سيعتمد من جديد على أبرز لاعبيه بعدما كان أراحهم في المباراة الأخيرة من دور المجموعات أمام تونس لتفادي الإصابات. المهاجم الاستثنائي كيليان بابي وصانع الألعاب أنطوان غريزمان والجناح السريع عثمان ديمبلي والحارس إيغو لوريس الذي سيعادل اليوم رقم ليليان تورام القياسي لعدد المباريات مع منتخب فرنسا 142 مباراة. ولاحقا اليوم تواجه إنجلترا السنغال بطل إفريقيا. وديع فيعاني الدوحة مونتي كارلو الدولية.
شكرا لوديع فيعاني. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. المدعي العام الإيراني يعلن إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، ووكالة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد البدء في بناء مفاعل نووي جديد لأغراض سلمية. مجموعة أوبك بلس تتفق على تمديد العمل بسياسة الإنتاج النفطية الحالية. متمردو جبهة تيغراي شمالي إثيوبيا يعلنون سحب نحو 65% من مقاتليهم من خطوط الجبهة بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com